إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة الفلسطينية تقض مضاجع الصهاينة، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء، ونرحب بها عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 0098 9388 7850. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. سيكون معنا اليوم الأستاذ ربيع غصن، الكاتب والمحلل السياسي، عبر الهاتف. يشكل تطور مفهوم وحدة الساحات منذ معركة سيف القدس وحتى اليوم، وتعزز بالمواجهة التي خاضتها حركة الجهاد الإسلامي مع إسرائيل العام الفائت، والتي حملت الاسم ذاته، هاجسا مرعبا للكيان الصهيوني. فمنذ الحرب في غزة دخل المفهوم في عمق التفكير السياسي الفلسطيني، ولا سيما بعد النجاحات التي سجلتها الضفة الغربية في الدخول على خط المواجهة مع الاحتلال من أوسع أبوابها، لتصبح عاملا مقررا في معادلات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هذا التطور لم يكن ليحدث تلقائيا وعفويا، بل كان ثمرة جهد منظم ودؤوب انخرطت فيه حماس والجهاد وفصائل وأذرع أخرى، تزامنا مع صعود جيل الألفية من الشباب الفلسطينيين وتنامي دوره في مقارعة الاحتلال وانتشار ظاهرة المقاومة الفردية، لتصبح الضفة واحدة من أهم ساحات الاشتباك مع الاحتلال، وبصورة وضعت قادة الاحتلال من المستويين الأمني والسياسي وجها لوجه أمام أسوأ كوابيسهم. وهي قضية أكد عليها أيضا سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي خلال استقباله قادة فصائل المقاومة في فلسطين المحتلة، وعلى رأسهم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة. وأكد الأمين العام لحركة المقاومة والأمين العام لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية هذه الأيام أو في الأيام الأخيرة بطهران، وتأكيده أن القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال إيران الإسلامية وجميع المسلمين، وهي قضية واحدة وحيدة، وتتجسد بدعم المقاومة ووحدة فصائلها ووحدة ساحاتها. وقال سماحته إن هذه الوحدة يمكن أن تشكل رمز انتصار الشعب الفلسطيني على المحتل الإسرائيلي. فقضية الأقصى تخص كل الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وإن الثأر له قضية تجتذب فاعلين كثرة. المراقبون يرون بأن التجربة التاريخية وعلى مدى 70 عاما أثبتت أن كل الخيارات الأخرى لم تؤدي إلا إلى الاستسلام وضياع الحقوق وبقاء الجرح الفلسطيني نازفا، وأن تعاظم قوة المقاومة وتوحيد ساحاتها أربك الكيان الصهيوني الذي بات عاجزا عن تنفيذ أي تهديد ضد محور المقاومة داخل وخارج فلسطين المحتلة، فهو بات اليوم عاجزا أمام إيران وعاجزا أمام حزب الله الذي أذله إلى الحد الذي لم يتمكن من التعرض لخيام الشباب اللبناني في شبعة، وعاجز أمام الضفة الغربية، وعاجز أمام أهالي الجولان المحتل، وعاجز أمام غزة التي أذلته بصواريخها وأدخلت نصف الصهاينة إلى الملاجئ، وعاجز أمام الشعوب العربية التي طبعت أنظمتها معه. وما حكاية الجندي المصري البطل محمد صلاح الذي اقتحم قلاعهم وقتل عساكرهم إلا بعض جوانب الرفض الشعبي للتطبيع؟ وإن استخدام الطائرات لإنقاذ جرحاه في جنين خير دليل على تعاظم الفشل الصهيوني وعجز قواته على مواجهة جيل من الشباب الفلسطيني المجاهد والنشط. وفي المجمل فإن المقاومة وانسجام فصائلها ووحدة الساحات قلبت كل موازين الكيان الإسرائيلي رأسا على عقب، وكشفت عن ضعف فظيع يعاني منه هذا الكيان رغم كل ما يمتلك من ترسانات أسلحة. فقد أثبتت تجربة المقاومة مع هذا الكيان أنه لا يحتمل أي مواجهة حقيقية، لا سيما إذا كان من يواجهه شباب أبطال يعشقون الشهادة. ولم يكن الاحتلال يتوقع ظهور هذا الجيل الذي ليس فقط لن ينسى، بل إنه بات أشد بأسا من الأجداد.
ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، أتون غدا يا وجبينك سيظل العالي.
ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، آتون غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
الأرض لنا والبيت لنا وغدا القدس ستجمعنا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من بيروت. سيد ربيع حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. سيد ربيع، ما الآثار السلبية لوحدة الساحات أو لمبدأ وحدة الساحات واستراتيجية وحدة الساحات على الصهاينة؟
إن المساحة الجغرافية الضيقة التي تتميز بها فلسطين المحتلة، بحيث نجد في بعض المناطق المحاذية للضفة الغربية المحتلة أن الشريط الساحلي الآمن بعمق 20 كيلومتر لا يشكل مبنى استراتيجي لكي يكون له عمق، وبالتالي الكيان الصهيوني لا يملك عمقا استراتيجيا جغرافيا يكفيه بأن تكون هناك مساحات آمنة من أي ضربات. ولعل الاختلاط السكاني ما بين المستوطنين والمواطنين الفلسطينيين يشكل ضربة قاسمة في المعنى الاستراتيجي لعدم أمان المنطق الجغرافي الصهيوني. هذا إذا ما أشرنا إلى محيط معين، يعني الضفة، لم نتكلم بعد على قطاع غزة، لم نتكلم عن الفلسطينيون الذين بقوا في فلسطين المحتلة منذ التهجير في العام 1948. وبالتالي وحدة الساحات الثلاث داخليا يشكل ضربة استراتيجية مهمة للعمق الاستراتيجي الصهيوني. هذا إذا ما ذهبنا إلى وحدة الساحات الأكبر يعني وحدة الساحات الإقليمية. نجد بأن الكيان الصهيوني سوف يصبح في مهب الريح إذا ما كانت هناك وحدة ساحات في معركة واحدة، وأعني هنا بالإضافة إلى الداخل الفلسطيني بثلاثة مفاهيم له، نجد البعد اليمني، نجد البعد في الجمهورية الإسلامية في إيران،
نعم.
نجد البعد العراقي، البعد السوري، والبعد اللبناني. وبالتالي نعم، إن وحدة الساحات بشكلها الداخلي الفلسطيني وبشكلها الإقليمي الإسلامي هي يمكن أن نقول أنها عامل سلبي جدا في بقاء الكيان الصهيوني على الاستمرارية والوجود.
طيب، كيف تفسرون ظهور هذا الجيل الفلسطيني النشط في مواجهة الاحتلال؟ يعني هل فقد الأمل بالمؤتمرات والاجتماعات والقمم التي كانت ربما بعض القوى الوطنية وغير الوطنية السابقة تعقدها من دون نتيجة؟
يعني المواطن الفلسطيني هو مواطن مهدلج، هو مواطن له ميول جيدة وممتازة للمفاهيم الإسلامية في مسألة الحفاظ على بقائه، في الحفاظ على مقدساته، وفي الحفاظ على أمنه حتى. لكن منذ العام 1979،
نعم،
وعندما نجحت الثورة الإسلامية في إيران، سعت الجمهورية الإسلامية في إيران أن تكون تجربة خاصة وفريدة تجاه الشعوب المستضعفة وخصوصا الشعب الفلسطيني.
نعم.
فوضع القضية الفلسطينية هي القضية الجوهر والأساس، وتمتع القضية الفلسطينية بفتاوى كفتوى يوم القدس العالمي الذي أسس له الإمام الخميني المقدس، كل هذه الأمور كانت بمثابة التغذية الراجعة للشعب الفلسطيني بأن يكون ممانعا للتدجين وحركة التدجين التي قام بها الكيان الصهيوني منذ العام 1942 وحتى اليوم. وبالتالي عند الوصول إلى المحك وعندما تخلص التجربة، نجد أن الشعب الفلسطيني بما فيه الشعب الذي يسكن في المناطق المحتلة في العام 1942 وما قبل، نجده خارجا وحاملا لواء الثورة كما المواطن الفلسطيني في الضفة، وكما المواطن الفلسطيني في غزة، وكما المواطن الفلسطيني في الشتات. وبالتالي هذه التجربة وهذه يعني هذه الشواهد تمثل عنصرا رئيسيا في أن الشعب الفلسطيني لن ينسى قضيته الأساس، ولن ينسى قدسه، ولن ينسى كل ما أمر به إسلامه وجاء في قرآنه. وبالتالي القضية، قضية الشعب الفلسطيني، هي قضية فكر وإيديولوجيا، قضية قوانين إلهية لا يمكن التخلي عنها. ومن هذا المنطلق ينجح المواطن والإنسان الفلسطيني بأن يكون عابرا لكل المفاهيم المادية التي طرحت على الساحة من مؤتمرات وعمليات تنسيق أمني وهلما جرى من اتفاق وادي عربة وحتى اتفاقات مدريد، وكلها ضرب الحائط. فإن الشعب الفلسطيني هو شعب ينتمي إلى الإسلام كمفهوم ثوري، ينطلق ليس من تجربة حديثة بل من عمق تاريخي.
نعم.
جاء به منذ عام 1400 عام، جاء به الرسول. طيب. الأكرم، اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب سيد ربيع، لا شك أن تنوع العمل المقاوم يعكس الوعي لدى الشباب الفلسطيني، ما مدى أهمية ذلك في مقاومة الاحتلال؟
طبيعي أن الشعب الفلسطيني على مدى عشرات الأعوام قد حورب بشتى أنواع الأسلحة، يعني في الحرب العسكرية والحرب الاقتصادية وحرب التهجير وحرب التيئيس والحروب الناعمة، الحرب على الأخلاق، الحرب على الإنسان الفلسطيني الانتماء، الحرب على الإسلام أو الإنسان الإسلامي بانتماء، كل هذه الأمور شنت على الشعب الفلسطيني منذ عشرات الأعوام. لكن الوعي الفلسطيني الذي تشكل وخصوصا في الجيل الجديد هو وعي رأى بأم العين التجارب في إيران، ورأى التجربة في لبنان، ورأى التجربة في غزة، ورأى التجربة في اليمن، ورأى التجارب السلبية الأخرى، وجد نفسه أنه بالأحرى أن يكون إنسانا ثوريا وإنسانا ممانعا واعيا بكل عناصر المؤامرة التي شنتها عليه الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة الكيان الصهيوني المحتل.
طيب فيما يتعلق ب يعني سبب لجوء الاحتلال إلى استخدام الطائرات لإنقاذ جرحاه في معركة جنين، كيف تنظرون إلى ذلك؟ ما السبب برأيكم؟ كيف وصل الأمر بالاحتلال إلى هذا المستوى؟
كيان الصهيوني اليوم يعاني من أزمة خطيرة. أولا غياب النخبة الاستراتيجية في إدارة الأزمة، ثانيا ترهل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي المعارك التي يخوضها الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي هي معارك يمكن أن نذهب إلى اختيارها بالمعايير التقنية. فيمكن لجيش الكيان الصهيوني أن يقاتل عبر الطائرات وعبر الصواريخ البعيدة وعبر القصف المدفعي، لكن لا يمكنه أن يأتي لنا بنخبة عسكرية تقاتل على أرض الواقع. وهذه النخب عندما تصل إلى بوابة جنين أو في مخيم جنين أو في قطاع غزة تفشل فشلا ذريعا، لأن هذا الجيش بناءه بالمعنى الفكري صفر. وبالتالي هذا الجيش هو نتاج مجتمع أتى من الخارج لأن يحل على أرض الجنة في فلسطين، ولم يأتي هذا المجتمع لكي يقاتل كل يوم وينصر قضيته المقدسة كل يوم. وبالتالي هذا الجيش لا يملك قضية مقدسة يقاتل عليها، ولا يملك أرضا حتى يتعلق بها ويقاتل عليها. وبالتالي نسبة معيار القتال الحقيقي لدى الجيش الصهيوني أمام الشعب الفلسطيني معدله صفر.
طيب لماذا لم تؤدي الخيارات التي استخدمت على مدى 70 عاما سوى إلى يعني نقصد هنا مثلا معاهدات التسوية، المؤتمرات، عملية السلام، ما يسمى بعملية السلام طبعا والتي أيضا يطلق عليها بالتسوية، لماذا لم تؤدي الخيارات التي استخدمت في من هذا القبيل على مدى 70 عاما سوى إلى الاستسلام وضياع الحقوق وبقي الجرح الفلسطيني نازفا؟
يعني دعني لا أمدح الجمهورية الإسلامية في إيران كي لا يفهمني المستمع خطأ. أعتقد أن العمل الثوري الفلسطيني بني على أفكار مادية وأفكار يسارية وأفكار قومية عربية لم تأتي بهذا الشعب إلا مزيدا من الظلم والخسران والتجارب السيئة. فتجربة الثورة الفلسطينية كمنظمة التحرير الفلسطيني في لبنان لم تأتي إلا بسلبيات الواقع الثوري، ولم تحرر شبرا من أرض فلسطين. أيضا انحناء هذا العمل إلى أن يكون عاملا إيجابيا تجاه الرؤية الأمريكية ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لم تؤدي إلا لخسران الأرض والشعب. ونحن منذ العام 1991 وانطلاق مفاوضات مدريد لم نجد أن هناك نقطة فوز للفريق الفلسطيني على الفريق الصهيوني. لكن عندما عاد الشعب الفلسطيني ليتخذ من التجارب وخصوصا التجربة في الجمهورية الإسلامية في إيران، فاتخذ طريقها ومفاهيمها أسلوب واقعي وجدي وفعال على الأرض الفلسطينية، نجح في أن يكون له موطئ قدم للمقاومة في قطاع غزة وموطئ قدم لتسلق الوعي الفكري والمفاهيمي لأن يكون هناك عملا ثوريا حقيقيا، لكن كل ما انطلقت به الفصائل الفلسطينية ما منذ العام 1991 وما قبل عام 1991 كانت تتكل على التوازنات الدولية الخبيثة، وكانت تتكل على الرعاية الدولية الخبيثة، وبالتالي استلحقت واستلحقت بعد ذلك لأن تكون فصائل تتبنى رؤية أمريكية من جهة، وتتبنى نظريات يسارية وقومية عربية بائدة لا يمكن أن تؤسس لثورة حقيقية وسليمة كما استقاها الشعب الفلسطيني من التجربة في إيران ومن التجربة في لبنان.
طيب على صعيد الشعوب العربية ماذا تعني برأيكم انطلاق، أو ماذا يعني برأيكم انطلاق الجندي المصري الشهيد البطل محمد صلاح واقتحامه لقلاع الصهاينة وقتل عساكرهم؟
يعني الشعب المصري كمثيل الشعب الفلسطيني، هو شعب يمتلك الوعي، هو شعب يتحرك وفق القواعد الفكرية والدينية، ولا أعتقد أن تصرف وسلوك الشهيد المصري هو تصرف غير طبيعي. هذا هو معدن الشعب المصري، إذا سمح للشعب المصري أن يكون في خضم المعركة، معركة التصادم مع الكيان الصهيوني، نجد أن أغلب الشعب المصري يتبنى هذه النظرية ويخرج للقتال. وبالتالي لكن الأنظمة العربية التي تمنع شعوبها من الانطلاق والاستدامة في محاربة الكيان الصهيوني والهيمنة الأمريكية هي التي تشكل عائق أمام شعوب المنطقة، ونجد أن الجندي المصري له مثيله ملايين، والجندي الأردني له مثيله ملايين، وكل هؤلاء وخصوصا دول التوق، الأنظمة التي تحكم في هذه البقعة الجغرافية هي من تمنع وصول أمثال هؤلاء الشهداء إلى الانعطاف على الكيان الصهيوني والانطلاق في قتال ولو كان بشكل فردي ضد الكيان الصهيوني.
طيب برأيكم يعني ترون إلى الأفق، أفق القضية الفلسطينية، برأيكم بأي اتجاه تسير من ناحية المقاومة الفلسطينية، من ناحية يعني مصير كيان الاحتلال بين الشعوب، شعوب المنطقة، بين الكيانات دول المنطقة مع محور المقاومة والممانعة، برأيكم بأي اتجاه نسير؟
من الطبيعي القول أن الكيان الصهيوني لم يعد يملك عناصر البقاء. عدم قدرة الكيان الصهيوني على خدمة الأجندة الأمريكية والغربية هي عامل سلبي في عمر وجوده، بالإضافة إلى أن عامل الديموغرافي هو عامل انتفائي للوجود الصهيوني على مدى أعوام قليلة، وكل العناصر التي تحكم الوجود الصهيوني في فلسطين المحتلة هي عوامل سلبية. فيما خص الشعب الفلسطيني وزاد ارتباطه بالرؤية الإسلامية الشاملة، كلما زادت حظوظه في التحرير أكبر وأسرع، لكن أن ينطلق الشعب الفلسطيني إلى زوايا أخرى من نظريات القومية العربية ومن نظر.
على كل نشكر الأستاذ ربيع على مشاركته القيمة في لقائنا هذا، الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لك.
أرض المقاومة، أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية وهي 2201-37-62 و 2201-38-48 و22-01-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم لمتابعتنا عبر الواتساب والتليجرام. نتابع بعض المشاركات والمساهمات التي وصلتنا حول موضوعنا لهذا اليوم. مساهمة وصلتنا من أختنا الكريمة أم علي من البحرين، تقول فيها: تظل المقاومة وثقافة المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير القدس وكافة أرض فلسطين، وفي الآونة الأخيرة وبمساعدة إيران وحزب الله تطورت سبل المقاومة وأصبحت أشد وأعنف وأكثر تطورا، وفعلا أصبحت المقاومة تقض مضاجع فلول اليهود المتوحشين والذين يقتحمون الأقصى بغير وجه حق من أجل هدمه وبناء الهيكل المزعوم، وهم لا يرون وحشيتهم هذه، ولكن يعطون لأنفسهم الحق لقتل الفلسطينيين والاستيلاء على مقدساتهم، وهذا أمر عكسي لا يستطيعون فهمه أبدا إلا حين يأتي الوعد الآخر إن شاء الله. الوعد الآخر إن شاء الله. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. وصلتنا رسالة أيضا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. المقاومة الفلسطينية تقلق الصهاينة والمطبعين القريب منهم والبعيد مثل دولة الرباط، وفي النهاية سيبتد هذا التطبيع ضدهم وعليهم. وشكرا لكم.
شكرا لأخينا صبحي من الأردن. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن أيضا شارك بمساهمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فعلا لقد أصبحت المقاومة الإسلامية الفلسطينية كابوسا أقض مضاجع الصهاينة، وتفجرت همم الشباب المقاوم في كل أنحاء فلسطين المحتلة، تفجرت براكين جعلت من الكيان الصهيوني يعيش في جحيم لا يطاق. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه وبهذا نكون قد وصلنا أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة الفلسطينية تقض مضاجع الصهاينة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف، كان معنا من بيروت، حول قراءته لواقع الساحة الفلسطينية وواقع المقاومة الآن في مواجهة الكيان الصهيوني ومخططاته والآثار السلبية على الصهاينة لاستراتيجية وحدة الساحات التي تتبناها اليوم المقاومة بكافة مكوناتها في الساحة الفلسطينية، والظهير والمد والسند والدعم الذي تلقاه اليوم من مكونات محور المقاومة والممانعة ومن كل أبناء الأمة العربية والإسلامية. نكتفي بهذا القدر أحبتنا الكرام، وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.